الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. ظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. ومسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود، وعمليات موسعة للقوات اليمنية بالعمق السعودي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أفادت مصادر إيرانية مطلعة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيوقع مع نظيره الصيني وانغ يي في طهران على وثيقة تعاون شامل بين الجمهورية الإسلامية والصين للأعوام 25 القادمة. وكان وزير الخارجية الصيني وصل إلى طهران مؤخرا بدعوة رسمية من نظير إيراني لعقد اجتماعات مع الرئيس روحاني وكبار المسؤولين في البلاد خلال زيارته التي تستمر يومين. وصرح مصدر بالخارجية الإيرانية أن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية ستتصدر جدول أعمال المحادثات الثنائية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن محاولات الغرب لإحياء الاتفاق النووي يجري فيها استبدال الضحية بالجلاد. وفي تغريدة له على تويتر، رد ظريف على تصريحات مسؤولين غربيين كبار قائلا: لقد حصلت تحريفات كثيرة بشأن الإجراءات التي كان يجب أن تتخذ لإحياء الاتفاق، واصفا هذه التحريفات بأنها محاولة لاستبدال الضحية بالجلاد. وأرفق ظريف حقائق في تغريداته حول الاتفاق النووي والأحداث التي مر بها منذ إبرامه مطلع عام 2016، كما وضع رابطا خاصا بالمسلسل التاريخي للاتفاق النووي لتنبيه وزير الخارجية الأمريكي الذي زعم أن الكرة باتت الآن في ملعب إيران. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس مسيرة حاشدة جماهيرية إحياء لليوم الوطني للصمود وتدشينا للعام السابع في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. وتضمنت المسيرة خطابات ونشيدة وقصائد وفعاليات مختلفة، من بينها كلمة لمفتي الديار اليمنية أكد فيها أن الشعب اليمني لن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وفي ختام الفعاليات تلي بيان المسيرة الذي أكد أن اليمن كان ولا يزال في موقف الدفاع عن النفس ولم يكن بادئا في هذه الحرب، وهو مستمر في مواجهة المعتدين. نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي تزامنا مع اليوم الوطني للصمود. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن الهجمات استهدفت مقرات شركة أرامكو في رأس تنورة ورابغ وينبع وجيزان وقاعدة الملك عبد العزيز في الدمام باثنتي عشرة مسيرة من طراز صمات 3 و8 صواريخ باليستية من نوع ذو الفقار وبدر وسعير. وأشار العميد سريع إلى استهداف مواقع أخرى في نجران وعسير في العمق السعودي بست مسيرات لقاصف كيتو، مؤكدا أن العملية اليوم الوطني للصمود حققت أهدافها بنجاح. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى سلطنة عمان، وذلك لاستئناف الجهود السياسية لوقف إطلاق النار في اليمن. وقال مكتب غريفيث إن زيارة المبعوث الأممي لسلطنة عمان تأتي لمواصلة جهود الوساطة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيرها من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية. وتأتي الزيارة عقب 3 أيام من إطلاق السعودية ما تسمى مبادرة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقفا لإطلاق النار أحادي الجانب. أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين أن شركة استرازينكا لم تتمكن من تصدير أي جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا لخارج الاتحاد قبل أن يتسلم الاتحاد كامل الكميات المتأخرة منه، فيما اتهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون روسيا والصين باستغلال اللقاحات لبسط نفوذهما، الأمر الذي نفته موسكو وبكين بشدة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
كورونا وحد العالم في المأساة، والسياسيون قرروا أن الخلافات يجب أن تبقى، وأنه حتى ما ينهي الأزمات المشتركة يجب أن يكون سببا للخلاف. والحديث هنا عما بات يعرف بحرب اللقاحات. الاتحاد الأوروبي القطب الرئيس حاليا في حرب اللقاحات اجتمع قادته افتراضيا في إطار قمة أوروبية انطلقت الخميس بحضور افتراضي أيضا للرئيس الأمريكي جو بايدن. أبرز مواضيعها تأخر وصول اللقاحات إلى دول الاتحاد. رئيسة مفوضية الاتحاد أورسولا فون دير لاين خرجت من القمة بمؤتمر صحفي قالت فيه إن شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي جرعة من لقاحها المضاد للفيروس مصنع داخل الأراضي الأوروبية إلى خارج الاتحاد قبل أن يتسلم الاتحاد نفسه كامل الكميات المتأخرة من اللقاح، في إشارة واضحة لبريطانيا أول متلقى للقاحات المصدرة من الاتحاد.
علينا أن نوضح لمواطنين الأوروبيين أنهم سيحصلون على نصيبهم العادل، وبالتالي فإن المبدأ الثاني هو أن الشركات يجب أن تحترم عقودها مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تصدر اللقاحات إلى مناطق أخرى في العالم.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إن أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات، وذلك لعدة أسباب بينها سعي روسيا والصين لممارسة التأثير بمساعدة اللقاحات، وتحدث عن ضرورة منع كل صادرات اللقاحات مرجعا السبب إلى عدم احترام المختبرات التزاماتها تجاه الأوروبيين. تصريحات ماكرون أغضبت المسؤولين في روسيا والصين، حيث أطلق مسؤول البلدين موجة من الردود أبرزها جاء من الكرملين، حيث قال المتحدث باسم الرئيس ديمتري بيسكوف إن موسكو ترفض اتهامات الرئيس الفرنسي. كما اتهم مسؤولون روس وصينيون دولا غربية بتخزين اللقاحات على حساب الدول الفقيرة، ويسعى قادة الدول الأوروبية لتسريع الحصول على اللقاحات بأي شكل من الأشكال بهدف الخروج من إجراءات العزل العام، ليس لمجرد أن يتنفس مواطنوهم الصعداء، بل لأن الكلفة المتوقعة لتأخر الاتحاد الأوروبي في الجداول الزمنية للتلقيح خلال 7 أسابيع فقط تبلغ 123 مليار يورو.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 126 مليون شخص، فيما تجاوزت الوفيات حدود 2,700,000، وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول بالعالم ما يزيد عن 30.5 مليون إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 12 مليون حالة، تعقبها الهند ثم روسيا. وتقدمت فرنسا للمركز الخامس على المستوى العالمي بعد أن فاقت الإصابات 4,400,000، لتتراجع بريطانيا للمرتبة السادسة متبوعة بإيطاليا وإسبانيا وتركيا على التوالي. استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الصيني في لندن يانغ شياو غوانغ لإيضاح أن العقوبات التي فرضتها بكين على عدد من البريطانيين. وقالت الخارجية البريطانية أن الصين فرضت عقوبات على أفراد وكيانات تسعى لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، فيما أعلنت الخارجية الصينية أنها فرضت عقوبات على 4 كيانات و9 أشخاص في بريطانيا بتهمة نشر الأكاذيب والتضليل حول الوضع في شينجيانغ شمال غربي الصين. كتاب نشر العناوين الرئيسية. إيران والصين تبرمان اليوم اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. ظريف يؤكد أن الغرب يريد من موضوع إحياء الاتفاق النووي استبدال الضحية بالجلاد. ومسيرات حاشدة في اليمن باليوم الوطني للصمود وعمليات موسعة القوات اليمنية بالعمق السعودي. لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وربي، نسألك هدوء النفس وطمأنة القلب وانشراح الصدر، نسألك توفيقا يرافق خطانا وحياة مليئة بكل ما يرضيك. صباحكم بألف خير. اهلا وسهلا بكم احبتنا الافاضل، احييكم اطيب واجمل واحلى تحيه، وهذا هو اول لقاء لي مع كل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات والعزيزين عبر برنامج دنيا الشباب في العام الهجري الشمسي الايراني الجديد عام 1400 في القرن الجديد، القرن الرابع عشر للسنه الهجريه الشمسيه الإيراني. أتمنى من كل قلبي، من أعماق قلبي، لفرد يستمع إلي الآن وإلى كل مستمعينا ومستمعاتنا، حياة طيبة مليئة بالأفراح والبركات والخيرات وحسن العاقبة إن شاء الله. أن كل عام وأنتم بألف خير أحبتنا الأفاضل، وإن شاء الله عساكم من عوادة، وعسى إن شاء الله تعود عليكم هذه السنة الهجرية الشمسية الإيرانية بكل خير وبركة وأفراح وسرور يا رب يا رب. واليوم إن شاء الله نتناول محور نجوم مواقع التواصل، الفرص والتحديات. نتحدث اليوم عن الأبواق الافتراضية. أحبتنا الكرام، حياكم الله أعزائي أحبابي. اليوم نحن نرى في الآونة الأخيرة، أنا لم أعلن أرقام الهواتف أحبتنا للتواصل من فرحتي للعام الجديد ولعيد النوروز، الاحتفال بعيد النوروز. الآن الحمد لله والشكر الأجواء في طهران جميلة جدا 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 جدا، والكل مع مشاكل جائحة كورونا وكوفيد 19 والمشكلات التي تحصل، لكن الحمد لله والشكر الأجواء لطيفة حلوة وجميلة. أنا لم أذكر أرقام الهواتف لحد الآن قبل أن أدخل في صلب الموضوع. أقرأ عليكم أرقام الهواتف وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48. طبعا لا تنسوا رقم العاصمة طهران 0-98-21، وأيضا هناك رقم الواتساب هو 0-98-93-88-78-40-5. طيب نعود إليكم مع نجوم مواقع التواصل، الفرص والتحديات أو الأبواق الافتراضية كما يسمونهم في بعض الأحيان. في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى هناك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مشاهير هذه المواقع يطلق عليهم بنجوم مواقع التواصل الاجتماعي، يدخلون عالم التسويق من أوسع أبوابه. مرة نراهم يسوقون لمثلا هاتف، مرة لمطعم، مرة لمعلم سياحي، ومرة يؤسسون لمواقع والعياذ بالله قمار أو ما شابه هذا، يتحايلون فيها على جمع الأموال. هل أصبح هؤلاء النجوم أداة في يد الشركات بعد أن تركوا نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل لديهم فعلا تأثير في مجتمعاتهم أم هم مجرد مشاهير؟ وهل أصبحوا مروجين للمفاسد الاقتصادية والأخلاقية بشتى الوسائل والسبل حتى عبر حوارات نابية ونقاشات جنسية؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال أحبتنا الأفاضل مستمعين مستمعاتنا، دعونا نذكر بأن الناس كانوا قبل عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يتأثرون كثيرا بما يعرض على شاشات التلفاز والسينما. كان بعضهم يتخذ من نجوم الشاشات الكبيرة قدوة لهم في كثير من الأشياء، فتراهم تارة يقلدونهم في مظهرهم، تارة في أفعالهم، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن التقليد من خصائص النفس البشرية، ثم يستمر التقليد في حياة الإنسان في مراحل عمره المختلفة. حتى أيضا نذكر، أكيد الكل يتذكرون، حتى الأطفال أيضا ممكن من الأفلام الكرتون، من الصور المتحركة، يأخذون قدوة إليهم ويتأسون بهم في تصرفاتهم في سلوكياتهم، وحتى بعض المصطلحات والمفردات التي تستخدم في الأفلام، في أفلام الكرتون، في المسلسلات أيضا تكون شائعة ورائعة بين الناس، والكثير يتداولونها فيما بينهم. مع خفوت بريق الشاشات الكبيرة في ظل توهج نجم مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 10 سنوات، نحن اليوم بدأنا نرى شخصيات يهرع كثيرون إلى تقليدها، بل حتى يصدقونها في كثير من الأشياء. هناك إحصائية أحبتنا الأفاضل نشرها موقع INVESP بأن 40% من المستهلكين قالوا بأنهم اشتروا منتجا عبر الإنترنت بعد أن رأوا أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتراه. وأيضا هناك 72% من المستطلع آراؤهم يقولون بأنهم يثقون بمنتجات شركة ما كان قد أوصى بها أحد النجوم، في حين يعتمد 49% من المستهلكين على توصيات المنتجات التي يشاركها النجوم في عمليات الشراء الخاصة بهم. ونحن أيضا أنا أضيف هذا الموضوع بأن نرى في هذه الأيام الكثير من الفنانين، من الممثلين، من الشخصيات المعروفة اجتماعيا تشارك في قضية الدعايات، دعايات لمنتجات مختلفة، وهذا الشيء يحفز الكثير من الناس طبعا بدون دراسة. ممكن تكون هذا الموضوع بمجرد أنه الشخصية الفلانية، الشخصية المشهورة المعروفة روجت وشيعت للمنتج الفلاني، فالكل يهرع لتقليد وشراء هذا المنتج. وأكيد يعني مع علمنا طبعا، مع علمنا بأنه الشخص الذي يروج إلى منتج أو سلعة ما فهو يأخذ مبلغ مقابل هذا الموضوع، هناك مصاريف تعطى لهذا الشخص. إذن يعني أكيد حينما نود أن نقلد الشخص الفلاني، حينما نريد أن نتأسى بالشخص الفلاني بمقتنياتنا وشراءاتنا، فيجب أن يكون بدراسة وعن دراسة هذا الموضوع. تصنيف، يمكننا أن نصنف المنتجات الترويجية عبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي على أنها شكل من أشكال التسويق اللاواعي، التسويق اللاواعي. فعلى مر العصور تسعى العلامات التجارية والمعلنون إلى تشكيل أفكار المستهلكين ومواقفهم وسلوكهم حتى دون أن نكون مدركين لها. هذا من جانب، ومن جانب آخر طرق الدعاية وجمع المتابعين أصبحت غير أخلاقية إلى درجة بأنه أغلبية هؤلاء يدخلون في نقاشات غير أخلاقية، يذكرون فيها أمورا تهيج الشباب، تهديهم إلى الميوعة، الانحلال، التفسخ الخلقي، في حين أننا نجد القلة من هؤلاء النجوم يسعون لاستثمار تلك المواقع للحملات الخيرية وجمع المعونات للفقراء. وبين اللاوعي من قبل بعض النجوم والوعي من قبل البعض الآخر لابد أن نتدارس أهم الفرص وأهم التحديات التي تواجه جيل الشباب في تعاملهم مع هؤلاء النجوم. وللحديث صلة لكن بعد الفاصل.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور ذباح الشعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، كيف تقيمون ازدياد ظاهرة نجوم مواقع التواصل والتي تسعى للترويج لنفسها اقتصاديا بكل الوسائل حتى غير الأخلاقية، وكيف تقيمون حضورها من الناحية التربوية على شبابنا؟
يعني لا شك أن الشباب هي الفترة يعني التي يرى فيها الإنسان الحيوية والنشاط والفاعلية، ولا شك أن الشباب الأصل أن يقوم بالربط بين هذه الطاقة المتفجرة لديه والالتزام الأخلاقي أو المبادئ الأخلاقية التي يؤمن بها، حتى يعكس روح الشباب في المجتمع بشكل إيجابي وبشكل استثماري يؤدي إلى نفع نفسه ونفع مجتمعه. ولكن للأسف الشديد يعني في الآونة الأخيرة وجدنا أن الشباب يعني يقبلون على هذه المواقع ولا يهمهم لا جانب أخلاقي ولا جانب ديني. وأنا أعتقد أن الدافع وراء هذا الأمر وهذا السلوك اللا أخلاقي لبعض الشباب راجع إلى أن مستوى الوعي الديني والالتزام الديني والأخلاقي بقيم الدين الإسلامي غير موجودة وغير متوفرة، وربما أن يعني أساليب التربية التي نشئ وربي عليها الشاب لم تكن على درجة من الأصالة والارتباط بالدين الإسلامي. النقطة الثانية أن الشباب يدفعهم إلى هذه المواقع هو ما يعرف بالمظهرية أو ما يعرف بالهيات، يعني يحاول الشاب بهذه الطرق الغريبة والعجيبة إثبات الذات أو تأكيد الذات أو إبراز الذات من خلال هذه التصرفات اللامسؤولة أو عدم إدراك القيمة الحقيقية للطاقة النفسية والطاقة الجسمية التي يملكها الشاب، ويعتقد أن بهذا السلوك المتسكع ربما جلب لنفسه صورة من صور الثناء أو المديح الاجتماعي، ولكنه سيجد عكس ذلك تماما. والأصل أن الشاب يجب أن يلجأ إلى تأكيد ذاته من خلال العمل والإنجاز والنجاح والشكل الإيجابي أو الصورة الإيجابية للشباب المسلم. وبالتالي أنا بأتصور أن يعني هذا الأمر له أصول تربوية في تربية الشباب وله أصول أخلاقية ودينية بعدم الالتزام، وأيضا هو صورة من صور تأكيد الذات الخاطئ وقناعته بأن الذات ربما تبنى على هذه المسلكيات السلبية أو هذه المسلكيات يعني الفاشلة. ونحن نعلم أن الشباب الأصل أن يتحلى بالقيم الأخلاقية والدينية والمجتمعية الإيجابية التي تصنع منه شخصية ناضجة متوازنة وليس شخصية ضعيفة مرتعشة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم.
دكتور دردح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين، شكرا جزيلا لك، استمعنا إلى كلامه. أنا أتذكر أحبتنا الأفاضل قبل أكثر من 40 سنة كان جورج بوش الأب وهو رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كان يقول بأن نريد أن نبدل العالم إلى قرية عالمية، وحقيقة نجحوا إلى حد ما في تبديل العالم إلى قرية عالمية وذلك عن طريق التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن أيضا قبل حوالي أكثر من 40 سنة الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول بأننا لا نهاب ولا نخشى الهجمات العسكرية، نحن نهاب ونخشى الهجمات الثقافية. حقيقة الآن يغزون ثقافتنا، يغزون حتى خصوصياتنا، يغزون حتى حياتنا الخاصة، تدخلوا بكل الوسائل إلى حتى أفكارنا إلى عقولنا. ونحن حينما نتحدث عن هذا الموضوع علينا خصوصا فئة الشباب، خصوصا أعزائنا الأفاضل الذين يستمعون إلينا، ونؤكد على فئة الشباب بأنه أن يأخذوا حذرهم وحذرهم من قضية شبكات التواصل الاجتماعي، من قضية التكنولوجيا التي دخلت إلى بيوتنا من أوسع أبوابها. اليوم نتحدث عن نجوم مواقع التواصل، الفرص والتحديات، وكما يقولون عنهم أيضا بالأبواق الافتراضية وما أكثرهم في هذه الأيام، وذلك لجمع منهم من هناك يروج لمنتج أو سلعة ما، ومنهم من يروج لموقعه على حساب جمع المتابعين لهذا الموقع على حساب الشهرة. وللأسف الشديد ممكن يكونون أبواق هؤلاء بتصرفاتهم بسلوكياتهم للانحلال و التفسخ بين فئات الشباب. إذن نجوم مواقع التواصل، الفرص والتحديات موضوع حديثنا. رقم الواتساب هو 0-98-93-88-78-74-50، وهناك أيضا أرقام هاتفنا المباشرة إن شاء الله سنقرأها عليكم في طيات البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أمر اليوم اللي نشوفه الناس اللي نشوفهم بالسوشيال ميديا حقيقة أمر مخزي، لا ربما لا نقول لكي. عالم التكنولوجيا هو عالم شرعي أقره الإسلام، ولكن هناك يجب أن تكون ضوابط، لا يجوز أن تخالف فيها مبادئ العقيدة السليمة، لا يجوز فيها أن تخالف مبادئ الإسلام وأن تظهر بمظهر أو تروج لأشياء لا تمت للإسلام بصلة، أشياء مخالفة للدين. هذه الأشياء
أحبتنا الأفاضل، وقفة مع ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله. ومضة شبابية.
أحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الشباب، شهد دخل نجوم شبكات التواصل الاجتماعي قفزة ضخمة في الأعوام الأخيرة بحسب تقرير جديد. وخلصت شركة أزياء للتسويق إلى أن معدل سعر صورة إعلانية لشركة راعية على إنستغرام قفز من $134 عام 2004 إلى $1,642 عام 2019. وقال موقع بيزنس إنسايدر إن الشركات التجارية المختلفة تبدو مستعدة لدفع مبالغ كبيرة كي تحصل على حق رعاية منشورات ومقاطع فيديو ومدونات نجوم شبكات التواصل الاجتماعي. وقال يوفال بن إتساك كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة سوشال باكرز للتسويق على شبكات التواصل الاجتماعي، سيوجد دوما مزيج بين التسويق الإلكتروني والدعاية التقليدية. وبحث التقرير الجديد المحتوى المدعوم من جهة راعية على فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام عدد من المدونات وأسعاره في الفترة من 2014 إلى 2019. وخلص إلى أن المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف الفئات مثل من لديهم نحو 100,000 متابع إلى كبار مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي يحققون دخلا كبيرا. وأبرز ما خلص إليه التقرير هو أن مقاطع الفيديو على يوتيوب تحصل على أكبر دخل، حيث تمثل قيمتها 4 أمثال أي نوع آخر من المحتوى الممول من شركة رعاية، فيما ارتفعت قيمة منشور على الفيسبوك من $8 عام 2004 إلى $395 عام 2019. هذا وقد ارتفعت قيمة التغريدة على تويتر من $29 عام 2014 إلى $422 عام 2019. ومع تزايد الساعين للشهرة والنجومية على شبكات التواصل، تزايدت الجهات التي تدقق في المحتوى وتسعى لتنظيمه. وبين كل هذه الأرقام تبقى المجهولة أن هؤلاء النجوم هل يحققون نفعا للمجتمع بصورة منطقية أم يحققون نفعا لجيوبهم؟ وهل إن وجودهم المليوني في مواقع التواصل الاجتماعي يجلب مفاسد اقتصادية وأخلاقية أم لا؟
أحييكم من جديد أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام. نحن حينما نطرح موضوع في هذا البرنامج أكيد كل موضوع ينطرح فيه سلبيات وفيه إيجابيات. بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي أيضا هناك سلبيات إيجابيات. الإيجابيات بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون كيف يستخدمون التكنولوجيا الحديثة، كيف يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، فالتأكيد لقضية يعني نحن نركز أكثر على قضية السلبيات. لماذا؟ للذين لا يعرفون كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، للذين لا يجيدون لا يتقنون كيف يتعاملون معها. نحن حينما نتحدث عن هذا الموضوع ليس هو إنكار إيجابيات التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، أبدا أبدا أبدا. نحن نركز أولا لأن وقت برنامجنا محدود، فلا نستطيع أن نتكلم يعني أكثر من ساعة في هذا البرنامج هذا، فلهذا نحن في هذه الساعة ننتهز الفرصة ونستغلها ونركز على النقاط السلبية للمجموعة للأشخاص الذين يتابعونا لتنوير الأفكار أكثر وأكثر. لأن إذا كنا نريد أن نتحدث عن إيجابياتها فأكيد الناس تعرف إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي، تعرف أكثر، والذي يعرف كيفية التواصل في شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة فأكيد هو لديه الفكرة الكاملة كل الإيجابيات يعرفها عن هذه، ويحترز أيضا من النقاط السلبية في التكنولوجيا الحديثة. لهذا نحن حينما نركز على النقاط السلبية في أكثر مواضيعنا التي نطرحها ليس إنكار الجوانب الإيجابية للموضوع الذي ينطرح، لكن بما أنه وقت البرنامج هو قليل ولا يمكننا أن نتحدث يعني أكثر من ساعة في البرنامج، فلهذا نركز على سلبيات شبكات التواصل. مثلا في الشهر الماضي 3 من نجوم الإنستغرام روجوا لمنتجات الحمية الغذائية، لكن تحظرها هيئة الرقابة على الدعاية، تحظر هذه المنتجات في بريطانيا، ووصفت الهيئة تلك المنشورات بأنها غير مسؤولة. إذن هذه مسؤولية أحبتنا الكرام، وأنت تنشر هذه الأمور لممكن آلاف الناس، لممكن ملايين الناس، فأنت مسؤول عن كل خبر أو دعاية أو إعلان تنشره على شبكات التواصل الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أمر اليوم اللي نشوفه الناس اللي نشوفهم بالسوشيال ميديا حقيقة أمر مخزي، لربما لا نقول للكل الكل وإنما للبعض حقيقة من يعني لربما يتمتعون بجمال، يتمتعون بغيره من بالكلام المعسول، لكن بالنهاية الإعلانات اللي يقومون بها واللي يروجونها غير أخلاقية و لا تموت إلى الدين بصلة. وخصوصا في يومنا أو في عصرنا هذا نشوف أنه الأطفال باستطاعتهم الوصول، والبنات والشباب كذلك باستطاعتهم الوصول إلى هؤلاء بسهولة، يعني لتوفر المواقع هذه ولتوفر هذه التطبيقات. لكن بالنهاية يعني يجب حقيقة على الدول، على الأنظمة مراقبة هؤلاء ومراقبة محتواهم حقيقة، وأيضا يجب على مطوري التطبيقات أو يعني مالكي هذه التطبيقات بتطبيق القوانين. لذلك يعني احنا نشوف لما ننزل تطبيق نقرأ القانون نشوف القانون بمثالية جدا عالية، لكن للأسف لا تطبق هذه المثالية، فقط منشغلين بأمور السياسة وما إلى ذلك، وللأسف الممارسات اللا أخلاقية موجودة وبقوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن جميع الأمة الإسلامية هذه يعني هذه الأمور وهذه الأشياء الغير أخلاقية، ونسأل الله أن نبقى متبعين لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. سجاد علاء من العراق.
على
عالم التكنولوجيا هو عالم شرعي أقره الإسلام، ولكن هناك يجب أن تكون ضوابط لا يجوز أن تخالف فيها مبادئ العقيدة السليمة، لا يجوز فيها أن تخالف مبادئ الإسلام وأن تظهر بمظهر أو تروج لأشياء لا تمت الإسلام بصلة، أشياء مخالفة للدين. هذه الأشياء والتصرفات التي قد تصدر من بعض الفتية في إعلانات تجارية هنا أو هناك أو صور ترويجية خليعة تضر بالقيم الإسلامية والمبادئ والقيم السامية التي أقرها دين الإسلام، هي تتنافى مع عقيدتنا. لذلك لا يجوز لأي شاب أو فتاة أن تظهر بمظهر غير إسلامي، بمظهر يخالف العقيدة الإسلامية، يخالف الشرع، يخالف القيم والمعتقدات التي نسير عليها بالعالم الإسلامي. هنا أنصح الشباب بعدم الظهور بمثل هذه المظاهر حتى لو كان المردود مادي، والذي يقول هناك أن هناك مردود مالي أو هناك مردود شهرة. لذلك نقول أن الإسلام هو أهم من كل هذه الأشياء. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب شكرا لسجاد علام من العراق ورضوان أبو جاموس من فلسطين، شكرا جزيلا على هذا الاتصال أو بالأحرى هذه الملاحظات ووجهات النظر. وننتقل أحبتنا الكرام إلى فقرة مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح،
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، كونوا معنا نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، كيف تميز الشركات النجوم عن غيرهم؟ وكيف تختار النجوم الذين قد يجلبون لها العملاء المحتملين؟ وكيف نكون معتدلين في تعاملنا مع هؤلاء النجوم في قبول الكلام المعقول ونبذ السخافات أو الحركات غير الأخلاقية التي يؤسسون لها في صفحاتهم الشخصية؟ أيها الأحبة، يختلف نجوم مواقع التواصل الاجتماعي عن نجوم التلفاز والسينما بأنهم أناس من عامة الناس، ولكنهم يملكون حبا لفعل شيء ما ويشاركونه مع الناس، ويشمل ذلك مجالات عدة مثل الطبخ والأزياء والكوميديا والألعاب وغير ذلك الكثير. ولأن كثيرا من الناس يهتمون بما يقدمه أولئك النجوم، فتجد شركات الطبخ تتجه إلى التسويق عن طريق نجوم الطبخ، وشركات الأزياء تسوق عن طريق نجوم الأزياء. ولكن السؤال الأهم عن أولئك النجوم، أهم نجوم حقا أم إنهم مجرد معلنين؟ وكيف يقاس مدى تأثيرهم؟ من خلال متابعتك عزيز المستمع لعدد من النجوم تجد تفاوتا في مدى المصداقية، فهناك من يروج لهاتف شركة ما بكلمات رنانة تجعل المتابعين يصدقونه ويهرعون إلى شراء ذلك الهاتف، ولكن ذلك لا يعد كونه مجرد إعلان، إذ إن ذلك النجم لا يستخدم هاتف تلك الشركة في حياته اليومية، بل يستخدم هاتف شركة أخرى. في النهاية لا يمكننا إغفال مدى تأثير مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على قرار الشراء الخاصة بالمتابعين، ولكن مصداقية تلك الشخصية أهم ما يجعلنا نشتري ما يعلنون له. إذن لنكن واقعيين في التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وأن نسعى لرفع مستوى ثقافتنا لكي لا نفقد أخلاقيات مجتمعنا عبر ما يروج له من حركات وكلمات غير أخلاقية. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الزملاء في دنيا الشباب.
حياكم الله أعزائنا الكرام، وحيا الله الأخوة معالي من مملكة البحرين. تقول بأن ليس كل نجوم مواقع التواصل سيئون ويجمعون الأموال لأنفسهم فقط، هناك من يجمع الأموال لقضاء حوائج الناس وتحقيق أمانهم وسد حاجاتهم أو إيجاد مبالغ علاجاتهم لذوي الأمراض المستعصية الشديدة، خصوصا في مجتمع البحرين والذي توجد فيه حالات كثيرة مأساوية وأمراض مستعصية وسكن غير صحي وغيرها من الحاجات. فيسعى أولئك الشباب نشر حالاتهم وتعريف مشكلتهم للمجتمع وطلب المساعدة والنجدة وقضاء الحاجات. أما الأبواق السيئة والمخادعة والمغرية للناس فهي أمثلة سلوكية سيئة تحتوي على أمراض وجشع، وعلى الحكومة أن تلتفت لمنعهم وتأديبهم وتحذيرهم طبعا. وأنا قلتها قبل قليل بأننا لا نقصد هذه المواقع التواصل التي لديها جمعيات خيرية، التي لديها حسنات، لديها عفوا نوايا حسنة، أو هناك لتقضية أمور الناس، هناك مواقع لتمشية وتقضية وتلبية حاجات الناس. نحن لا نقصد هؤلاء، قصدنا هنا في هذا البرنامج هو التركيز والتأكيد على القضايا السلبية وكيفية استخدام مواقع التواصل في خصوصا عند فئة الشباب. طبعا ينضم الآن معنا الدكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان. السلام عليكم دكتور عباس.
وعليكم السلام والإكرام. yeah. الله صباحكم.
صباح النور، أهلا وسهلا دكتور عباس.
حياك
الله. سؤالنا الأول من حضرتك بأنه أنت كباحث تربوي حضرتك يعني كيف تنظر إلى ازدياد حالة نجوم مواقع التواصل والذين يسعون إلى الظهور الإعلاني والإعلامي على حساب الأخلاقيات والقيم التي تعيشها مجتمعاتنا؟
بالبداية مبارك لكم مولد منقذ البشرية.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
وعجل الله تعالى فرجه الشريف، نسأل الله أن يمن علينا جميعا.
آمين.
بظهوره المبارك.
آمين يا رب.
الموضوع الذي تفضلت به سيدتي هو من الموضوعات الشيقة على المستوى العلمي والثقافي والفكري والمعرفي، فضلا عن الجانب التربوي والنفسي. مما لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي دخلت عالمنا بكل مناحيه الاجتماعية إن صح التعبير. وأصبحت داخل البيوت وداخل الغرف إن صح التعبير، فضلا عما حولت من علاقات واقعية. يعني كثرة وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام هذه وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تغييرات على المستوى فهم طبيعة العلاقات الواقعية بين الأفراد.
نعم.
وبالإضافة إلى مسألة التغيير في العلاقات الاجتماعية، أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغييرات إن صح التعبير على مستوى السلوك الفردي النفسي. السلوك الفردي النفسي. مما يعني ذلك أنها كشفت عن شخصيات واقعية موجودة، لكن هذه الشخصيات كانت مغمورة وانتقلت إلى عالم النجومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير موجهة وبطريقة غير مدروسة. مما أثر في كثير من الأحيان على سلوكيات نفس هؤلاء الأفراد وسلوك المحيط والسلوك الاجتماعي على وسائل التواصل التي يمكن أن تشكل مساحة للتلاقي الأفراد وتناقل الخبرات.
أحسنتم. طيب
مما يعني ذلك
أي تفضل.
نعم.
أي تفضل.
مما يعني ذلك هو مساحة للدراسة النفسية والدراسة الاجتماعية. يعني أقصد أن دراسة التفاعل بين المنشورات هذا من العوامل والمؤشرات التي نحتاج إلى دراستها.
نعم.
ثانيا دراسة طبيعة المنشور، يعني على البعد النفسي أنا أدرس أو البعد التربوي. ما هي تلك العوامل التي تعزز لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟ فضلا عن ذلك مسألة الظهور المتسارع لبعض الشخصيات من دون تأمل ومن دون دراسة ومن دون تخطي مجموعة من الخطوات اللازمة، يصبح الفرد المغمور بين ليلة وضحاها أو بفترة قصيرة جدا يصبح متوجه له الأنظار ومما يقصد بالنجومية، وهنا الطامة الكبرى.
أحسنتم. للأسف للأسف دكتور عباس، يعني نحن نرى هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تغني ولا تسمن، لكن هي يعني تكون تصل إلى مرحلة النجومية، لكن لدينا الكثير من العلماء، من الذين قدموا خدمات للمجتمع، من الذين يجب علينا أن ننشرهم ونروج لهم، لكن لا يعرفهم أحد في مواقع التواصل الاجتماعي.
للأسف. بتقديري يعني، وهذا يمكن المقدمة التي تفضلت بها، أن هناك نتائج إيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن
لا ننكرها
الآن عن الحديث.
أحسنتم. لا ننكرها.
نعم، لكن الأمر متعلق بالجوانب السلبية التي نحتاج إلى الاعتراف بوجودها أولا، ثانيا دراستها دراسة علمية. وهنا أدعو من هذا المنبر الإذاعي والإعلامي الهام إلى أدعو الباحثين، أدعو التربويين، أدعو من هو مختص في العالم النفسي والاجتماعي إلى دراسة علمية دقيقة وتحقيقية لرواد التواصل الاجتماعي، مما يساعد لاحقا على وضع برامج إرشادية وتوجيهية ضمن مؤسساتنا التعليمية، ضمن الأسرة، من وسائل الإعلام، وأيضا على منابر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا الأمر سوف ينعكس شئنا أم أبينا على الواقع الاجتماعي.
أحسنتم. هي المشكلة دكتور، المشكلة أنه نحن نتحدث بأنه الأسرة هي المصدر والمنبع لتربية الأطفال والشباب، لكن الآن في يعني حينما نتجول عبر الإنستغرام أو اليوتيوب أو مواقع التواصل الأخرى، نرى بأنه الطامة الكبرى كما تفضلت، بأن ترى الأب والأم هم الذين يصبحون نجوما في هذه المواقع.
للأسف. طيب. وهذا الأمر يعني إذا سقطت الأسرة، إذا سقطت الأسرة سقط المجتمع.
نعم.
وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر أمام الآباء والأمهات والأسر للالتفات، حد أدنى للالتفات ومعرفة ماذا يحصل على وسائل التواصل الاجتماعي وأبنائهم ماذا يفعلون، حد أدنى يعني إن كنا في مرحلة مبكرة. أما إذا أصبح الأمر في مرحلة الرشد، معرفة يعني شبابنا أبناء هذه الأسر في مرحلة الرشد، فهذا الأمر يحتاج إلى تضافر المؤسسات التربوية والتعليمية لمعالجة هذا الواقع الذي أصبح مأزوما،
الواقع المر. طيب دكتور، لو سمحت، هناك اتصال من الأخت كوثر من العراق، نستمع إليها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. سؤال للضيف إذا أمكن.
إيه تفضلي.
أصبح الدخول للفيسبوك والإنستغرام والسناب شات من العادات اليومية للإخوان الصغار. بهالحالة كيف أبرمج الحد من استفحال هذه الظاهرة في البيت؟
شكرا لك كوثر من العراق. دكتور، السؤال واضح كان؟
نعم واضح. بالتأكيد مسألة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى أبنائنا داخل الأسرة يختلف أسلوب التعامل معه باختلاف المستوى العمري للطفل أو للأبناء. يعني عندما يكون هناك أبناء ما قبل 10 سنوات أو 12 سنة 12 سنة، أقول أي استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي قبل هذه المرحلة هو خطير جدا. خطير جدا، من حيث تعلم الأمهات والأباء أو لا يعلمون، لأن مسألة اعتزاز الطفل بنفسه من خلال اللايكات وجمع الإعجابات وجمع التعليقات وجمع إلى آخره الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي سوف يؤثر على مخزونه الفكري وبعده النفسي والعاطفي بشكل سلبي، قد نتلمسه في الواقع وقد لا نتلمسه. وهذا مما يعني أننا لابد أن نؤخر، يعني أنا أستخدم كلمة نؤخر لأن هناك إلحاح من قبل أطفالنا وأبنائنا على الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
هو على فكرة دكتور ترى يعني الطفل عمره سنة أو سنتين نرى بأنه يعطوه الجوال، الهاتف الجوالي كي يلعب به، أكيد يتعود على هذا الموضوع.
كارثة كارثة. هذا الأمر أدعو الأمهات والآباء فضلا عن المربين والمختصين والمشرفين وضع برامج إلى منع أطفال بهذه الأعمار إلى الخروج، إلى ممكن التعرف، أن يتعرفوا من خلال تصفح بعض الأحيان في وقت قليل وعبر أمهاتهم وآبائهم تصفح ومعرفة ما هو هذا العالم في وقت قليل، لا أن نجعل لهم يوزر وصفحات مخصصة ونخرجهم إلى هذا العالم ونركز عليهم بشكل دائم ويعرفون ماذا يحصل وما يدار في هذا العالم الذي أصبح خطير على المستوى القيمي للإنسان، القيم على المستوى النفسي وعلى المستوى العاطفي.
أحسنت.
الكثير أنا في لبنان واسمحوا لي في هذه
أي تفضل، لكن في أقل من دقيقة لو سمحت دكتور، أنا بودي أتكلم معك أكثر لكن وقتنا داهمنا.
في لبنان نسمع كثيرا من انتحر في عمر 5 سنوات عفوا في عمر 14 سنة و13 سنة من الأطفال والناشئة. لماذا؟ لأنهم خرجوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووضعوا صورة شخصية لم تعجب الكثير، بل هناك تنمر عليهم أدى ذلك إلى عملية الانتحار أو محاولة الانتحار. وهذه نسب لابد أن تدرس في المجتمع.
أكيد. شكرا لك دكتور عباس، كان عن صدقني الباحث التربوي من لبنان، يعني الحديث صلة وحديث ذو شجون عن هذا. أتمنى إن شاء الله يعني في فرص أخرى، إن شاء الله في لقاءات أخرى مرة أخرى نركز على هذا الموضوع ونفتح يعني أكثر وأكثر الأبواب التي تطرح في هذا الموضوع إن شاء الله. وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا دكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان. شكرا جزيلا لك. وأنا أشكر أيضا فاطمة الزهراء من العراق تقول الوعي والبصير أهم شيء يكون مع الشباب حتى يصوب كل ما يريد أن يوصله عبر التواصل وفي كل ميادين. كما تعرفون نحن اليوم في ساحة معركة، في كل مكان جبهات مفتوحة علينا، فيجب ردع العدو. الكلمة لها وقعها، قد تكون أقوى من الرصاص، فما رصاص الإعلام إلا الكلمة الحرة هي تخيفهم. تحياتي لك يا إذاعة طهران. شكرا لك فاطمة الزهراء من العراق على هذا التواصل، وأشكر كل أحبتنا الذين استمعوا إلينا أو تواصلوا معنا في هذا البرنامج. انتظرونا في لقاء مقبل بإذن الله تعالى في يوم في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. أسأل الله تعالى أن يحصننا بالقرآن ويبعد عنا الشيطان وييسر لنا الأعمال ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصب علينا من نفحات الإيمان وعافية الأبدان ورضا الرحمن يا رب يا رب. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل. طبعا الاثنين الذي يعني دنيا الشباب تعرفون هو يوم السبت والاثنين، لكن في يوم الاثنين القادم بإذن تعالى سيصادف ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا يكون هناك برنامج دنيا الشباب، هناك برنامج خاص بهذه المناسبة السعيدة والمباركة والميمونة. فلهذا نوكل لقائنا مع دنيا الشباب في الأسبوع القادم بإذن تعالى. دمتم بألف خير، وأسألكم الدعاء، وإلى اللقاء.